العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: في التي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في نكاح الأبكار، والأبكار جمع بكر، وهي التي لم توطأ وبقيت على حالتها الأولى. قال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. نعم، وهذا هو الواقع، فإن نساء النبي كلهن ثيبات ما عدا عائشة. وفي هذا الحديث أن عائشة ضربت مثلا لنفسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفي شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك، يعني تتركه يرعى؟ قال: في التي لم يرتع منها، لم يؤكل منها. تعني أن رسول الله لم يتزوج بكرا غيرها. وهذا في فضل نكاح الأبكار على الثيبات، وأنه يستحب نكاح البكر لأنها أولى من غيرها، ولأنها أولى من غيرها في كون في غض الزوج بصره، يكونها غض البصر وأحسن للفرج، إلا إذا وجدت أسباب تقتضي تقديم الثيب، كان يكون كبير السن، أو يكون له بنات أو أخوات أيتام تقوم الثيب بإصلاحهن وشؤونهن، كما فعل جابر رضي الله عنه، فإنه توفي أبوه عبد الله بن الحرام، قتل شهيدا يوم أحد، وترك أخوات، 9 أخوات لهم، تزوج ثيبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: رسول الله، إن أبي عبد الله بن الحرام مات وترك أخوات، فكرهت أن آتيهن بجارية مثلهن، ولكن أتيتهن بثيب تقوم عليهن وتصلحهن وتمشطهن. فقال: قد أحسنت. فإذا وجدت أسباب تقتضي تقديم الثيب كان أفضل لهذا الأسباب، وإلا فإنك حل بكرة. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشفها، فإذا هي أنت فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه.
وهذه في منقبة لعائشة رضي الله عنها، النبي أريها في المنام مرتين، قال: إذا رجل يحكمك في سرقة حرير، يعني في يعني قماش، فيقول: هذه امرأتك فأكشفه فإذا أنت فيقول إن يكون هذا من عند الله يمضي. هذه منقبة لعائشة وفضيلة لها أن الله تعالى أراها نبية في مرتين، هذه من خصائصها لم تكن لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واضح، لأنها زوجها بكر أراه إياه وهي بكر.
باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها،
يعني وقع في رواية الترمذي أن الملك الذي جاء بها هو جبريل الذي يحملها في ساقة الحية هو جبريل. هذا الرجل هو إذا رجل كان وقع في رواية أن الملك الذي جاء إلى النبي بصورتها جبريل، يعني إذا رجل يعني هو جبريل يعني في صورة رجل. نعم.
باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها،
باب تزويج الثيبات،
عندي لا نثبت باب الثيبات
نسخة ثانية تزويج الثيبات. تعرض له ها؟ تكلم عليه تعرض له ها؟ شرح لك ما تكلم عليه قص فلاني ولا ها؟ ما ذكر فيه روايات إنها عندنا النسخة هذه حتى الشارح كان باب تزويج الثيبات. نعم.
على ما هو مثبت نقرأه.
نعم.
باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا
لا تعرضن
علي بناتكن ولا أخواتكن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنحس بعيري بعنزة كانت معه. فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك؟ قلت كنت.
فقال
ما يعجلك؟ وقلت كنت حديث عهد بعرس. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال ما لك وللعذارى ولعابها
ولعابها. نعم،
عندنا على الرواية يعني قوله ولعابها بكسر اللام مصدر من الملاعبة، وفي رواية المستملة بضم اللام
المقدم الكسر.
الله ما لك وما لك وللعذارى ولعابها. فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك.
يعني هذا الباب في تزويج الثيبات يقابل الباب الأول لكح الأبكار، وأن تزويج الثيب إذا وجدت مصلحة فهو مقدم، وإلا فإن تزوج البكر مقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثيبات ولم يتزوج بكرا غير عائشة. قالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. مناسبة هذا الأثر للترجمة أن التي لها بنات من غيره ثيبات، لها بنات من غيره تكون ثيب، ففيه شاهد الترجمة تزوج الثيبات لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فالتي لها بنات من غيره تكون ثيب. وأكثر زوجة النبي لهن بنات من غيره مثل أم سلمة. ثم ذكر حديث جابر من طريقين، الطريق الأول أنه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فجعلته على بعير اللي قطوف، يعني يتأخر في المشي، فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة. العنزة هي العصا في طرفي حديدة، نخسها بالعصا فانطلق بعيري كأجود ما أنت رأي من الإبل، وكان أتعب في الأول يمشي يتأخر، قطوف يتأخر في آخر الركب، فلما نخسه سار سيرا قويا وتقدم. وهذه من علامات النبوة، من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، لما نخس بعيره وكان أتعبه مدة طويلة، فلما نخسه تقدم وصار أقوى الإبل على المشي. فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك، ولأنه تعجل وتقدم تقدم أمام الجيش. قال ما يعجلك؟ قلت يا رسول كنت حي عهد بعرس، يعني تزوج قريبا ولهذا احتاج إلى أنه يتقدم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أم ثيبا، فيه سؤال الرئيس والكبير والعالم عن أصحابه عن أحوالهم والعلم بشؤونهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هموم الأمة كلها وهو المبلغ عن الله رسالته، ومع ذلك وجد من الوقت ما يسأل جابر سويت ذكر أم ثيب يتحدث معه عليه الصلاة والسلام. قال ثيبا، فقال هل لا جارية تلعبها وتلعبك؟ هذا في دليل على تقديم البكر على الثيب، وأن نكاح الثيب على البكر أفضل، لقول النبي هل لا جارية تلعبها وتلعبك، لأن الأبكار محبوبة لدى الرجال. قال فلما ذهبنا ليدخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يفجع أهله ويدخل عليهم ليلا يتخونهم إذا قدم من السفر، بل لا يدخل نهارا. وهذا إذا لم يعلموا بقدومه، أما إذا علموا بقدومه بالهاتف فلا مانع، لا توجد الهواتف وسائل الاتصال، فإذا علموا بقدومه زال المحذور، لأن المحذور أن يفجعهم بعد السفر بعد مدة طويلة، كانت الأسفار طويلة وكان المسافر ما يدرى عنه، يجلس أشهر بل يجلس سنين ما يدرى عنه إلا إن جاء أحد يخبر عنه، ليست هناك مواصلات. أما الآن المواصلات وسائل الاتصال سريعة، فإذا اتصل على أهله وأخبرهم فلا بأس، ولو جاء في منتصف الليل أو في آخر الليل ما دام أعلمهم زال المحذور، يزول المحذور ويكون على علم بقدومه ويستعد أهله لمقابلته. ولكن إذا لم يعلموا فإنه ينبغي له قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، هنا قال حتى تدخلوا عشاء لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة. الشعثة تمشط شعرها الزوجة وتستحد المغيبة، تستعمل الحديدة وهي الموسى أو في إزالة شعر العانة. الزوجة تستعد وتمشط شعرها وتزيل ما بها وتكون على استعداد لمقابلة زوجها ولهذا قال أمهلوا، كأنهم دخلوا النهار فقال أمهلوا حتى ندخل عشاء. جاء في الحديث الآخر الذي نهى عن الطرق ليلا، الحديث الآخر الذي نهى عن الطرق ليلا وأن يطرق الرجل أهله ليلا، فهذا قوله أدخلوا أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، هذا كأنهم علموا الخبر، يعني قدموا نهارا فعلموا الخبر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخروا حتى يعطوا فرصة للمرأة تستعد، علموا بقدومه في النهار قال أمهلوا حتى تدخلوا عشاء حتى يكون فرصة لاستعداد المرأة لمقابلة زوجها. والحديث الآخر نهى عن الطرق ليلا، هذا إذا كانوا لم يعلموا بقدومه فلا يفجعهم ليلا ولا يتخونهم بل ينتظر يدخل في النهار. أما الآن وجدت المواصلات والاتصالات السريعة فلا حرج، إذا أخبرهم فلا حرج. والحديث الثاني أو الطريق الثاني حديث جابر النبي قال ما لك وللعذارى ولعابها، لعاب بكسر اللام وصل لاعب يلاعب لعابا وملاعبة، مثل قاتل قتالا ومقاتلة. يا هذا في بيان فضيلة بكر على السيد وتقديمها العذارى الأبكار، ما لك وللعذارى ولعابها. فأخبره جابر أنه تزوج ثيبا حتى تقوم بإصلاح شؤون أخواته، وفي فضيلة جابر فتقدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك. فقال
شوف الكلام الشارع على صفحة 22 السطر الأخير قوله فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا عشاء.
قول قال ابن حجر رحمه الله تعالى كذا هنا ويعارضه الحديث الآخر الآتي قبل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلا، وهو من طريق الشعب عن جابر رضي الله عنه، ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله.
نعم، إذا علم خبر مجيئه أول النهار ينتظرون يعطوا فرصة مهلة حتى يدخلوا عشاء، والنهي عن الطرق ليلا لمن لم يعلموا لا يفشعهم ليلا. نعم.
والآتي لمن قدم بغتة، ويؤيده قوله في الطريق الأخرى يتخونهم بذلك، وسيأتي مزيد بحث فيه هناك. وفي الحديث الحث على نكاح البكر، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ عليكم بالأبكار فإنهن أعذب وأفواها وأنتق وأرحاما، أي أكثر حركة والنتق بنون ومثنات الحركة، ويقال أيضا للرمي، فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه وزاد وأرضى باليسير، ولا يعارضه الحديث السابق عليكم بالولود من جهة أن كونها بكرا لا يعرف به كونها كثيرة الولادة، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة،
أو بنسائها، تعرف من نسائها. نعم.
وأما من
قريباتها عماتها وأخواتها. نعم.
وأما من جربت فظهرت عقيما وكذا الآيسة، فالخبران متفقان على مرجوحيتهما. وفيه فضيلة جابر رضي الله، وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه لشفقته عن على إخوته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك، ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرا وإن لم يتعلق بالداعي. وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقده أحوالهم وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيى من ذكره. وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد واخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية المتقدمة خرقى بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف هي التي
بهذا تبين لا المعارضة بين الحديثين. قال أمهل حتى تدخل عشاء وحديث الآخر نهى عن الطرق ليلا، يكون الحديث لو محول على العلم إذا علموا فيتأخر فإنه يتأخر إلى الليل حتى يعطي فرصة لاستعداد المرأة للاستعداد، والثاني إذا النهي عن الطرق ليلا إذا لم يعلموا فلا يفجعهم. نعم نعم لأن النهار في العرف معروف، يقول في النهار هو اللي أمثله حتى تدخل عشاء إذا أتى نهارا يعطي فرصة، لكن في الغالب معروف في النهار يعرف الناس يرون ويشيع الخبر. نعم ها نعم يخبره يتصل ويخبره. نعم
نعم باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب.
إيش لا قبل عندك تقديم وتأخير؟
لا
باب تزويج الصغار من الكبار.
الله عنك. باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة عن عروة رضي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
نعم هذا مرسل ولكنه متصل من جهة المعنى، لأن عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه متصل من جهة المعنى، و وتزويج تزوج النبي عائشة هذا أمر مجمع عليه متفق عليه، ولهذا المرسل متصل في المعنى. وفي هذا الحديث جواز تزويج الصغار من الكبار، وأنه لا حرج في تزويج، وفي دليل على أنه على أن الصغيرة له أن يزوجها أبوها قبل البلوغ، ولا يكون لها إذن في هذه الحالة. جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة قبل البلوغ إذا كان في ذلك مصلحة لها وحظ لها لتحصيل الكفر فله أن يزوجها ولو كانت صغيرة، أما إذا بلغت فهذا في الخلاف هل تستأذن البكر أو لا تستأذن، وصبا أنها تستأذن، يقول البكر يستأذنها أبوها، وذهب الحنابلة وجماعة إلى أن البكر لا يستأذن أبوها وأن له أن يجبرها لا يستأذنها، والصواب أنها تستأذن البالغ، لكن الصغيرة التي لم تبلغ فالأب أن يزوجها ولو كانت صغيرة، لأن الكفر قد يفوت. فأبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة، صغيرة تلعب مع كما جاء في حديث أنها كانت تلعب مع 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 البنات في أرجوحة لها، فجاء النساء وأخذناها ومسحنا ما وجهها بماء ورأسها وثم أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بتزويج الأب ابنته الصغيرة ولو تبلغ لتحصيل الكفر إذا كان يفوت. جاء عن بعض السلف أنه زوج ابنته وهي وأمها في النفاس، فقيل للزوج يعني كيف تزوجها؟ قال نعم ابنة الزبير، يعني إن عشت فهي امرأتي وإن مت ورثتني، أو كما قال. نعم فالمقصود أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة دون البلوغ إذا خشي فوات الكفر، لأن الأب كامل الشفقة، أما غير الأب فليس له ذلك. غير الأب ما يزوج البنت حتى تبلغ حتى يؤخذ رأيها تستأذن. أما الأب فله أن يزوجها قبل البلوغ إذا خشي فوات الكفر، وبعد البلوغ يستأذنها. نعم. اتفق ايش؟ اتفق على اي شيء؟ الاب بعد البلوغ خلاص صار بعد البلوغ ما في اشكال. ها؟ اتفق الطرفان مش الطرفان؟ من الطرفان؟ اذا كان زوجها بعد ما في اشكال الكلام، إذا زوجها إذا أراد أن يزوجها قبل البلوغ له ذلك، أما بعد البلوغ ما في إشكال. نعم. الوعد ما الموعد ما هو ملزم، الموعد ما عليه معول الكلام في العقد. وأبو بكر رضي الله عنه ظن أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أخوك، قال إنما أنا أقول أنت أخي في دين الله وكتاب يعني في الإسلام، وهي لحلال، ابنتك لحلال. نعم.
باب إلى من ينكح وأي النساء خير ما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. حدثنا أبو اليمان
هنا قوله في تزوج الصغيرة وقد صرح. نعم قد صرح بذلك الدارقطني، قال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا في وسط الصفة ولو كانت في المحل.
وقد صرح بذلك وقد صرح وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، قال ابن حجر رحمه الله وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد.
نعم يعني إجماع هذا تزويج الصغيرة بالكبير، لكن هذا لا بد يكون من قبل الأب، يعني يكون الولي هو الأب. يجوز لو قال يجوز للأب تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، ولو كانت الزوجة في المهد يزوجها أبوها ولو كانت في المهد إذا خاف فوات الكفر، وأبوك زوجها زوج النبي عائشة لأنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام يعني يخشى من فواته. نعم فالحظ لعائشة رضي الله عنها.
لكن لا يمكن منها حتى
لا يمكن،
لكن عفى الله عنك، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء،
يعني يعقد عليها العقد تكون زوجته ولا يمكن منها حتى تبلغ تتحمل الوطء. نعم.
فرمز بهذا إلى أن
الدخول يعجل حتى تتحمل قبل البلوغ ولو كانت في المهد، ولو كان أمها في النفاس له أن يزوجها العقل يعقد عليها، والدخول لا يصلح حتى تتحمل، إذا بلغت وتحملت الزوج بعد ذلك يكون الدخول. أنا أقول لك في المهد وتكتب الدخول ولو ما في النفاس تزوجها، الدخول بعد البلوغ، الدخول بعد ما تتحمل. نعم.
فرمز
نعم فرمز بهذا
إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. قال ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها. قلت كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت في مكة قبل الهجرة، وقول أبي بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب أنت أخي في دين الله وكتابه إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ونحو ذلك، وقوله وهي لحلال معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها، لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. وقال مغلطاي في صحة هذا الحديث نظر، لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة، وخطبة عائشة رضي الله عنها كانت في مكة، فكيف يلتئم قوله إنما أنا أخوك؟ وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه، كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة، فقال لها أبو بكر هل تصلح له؟ إنما هي بنت أخي. فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال ادعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فأنكحه. قلت اعتراضه الثاني يرد الاعتراض الأول من وجهين، إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين، والذي اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة. ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد، فليس في إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول، والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إن كان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن راسل.
يا أبو بكر ظن أن الأخوة في الدين مانع، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمنع الأخوة في الرضاعة وفي النساء. نعم.
باب إلى من ينكح أي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إجاب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده.
نعم، هذا في منقبة لنساء قريش وفي بيان خيريتهن. قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، وبين وجه ذلك، قال أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني أكثر أحناه على ولد في صغره أكثره شفقة، وأرعاه على زوج في ذات يده في ماله المضاف إليه. وهذه من قبل نساء قريش، والمراد الصالحات منهن وليس كلهن، ولهذا قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، هذا خاص بالصالح. ومريم ابنة عمران لا يلزم أن تكون أقل منهن فضلا، لأنه جاء في الحديث الآخر خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، ولم تركب مريم بعيرا قط، يعني أنها لا يتناولها هذا لأنها أفضل. جاء في الحديث الآخر خير نسائها مريم بنت عمران نساء الدنيا، يعني في زمانها. نعم، شو كلام الشارع. نعم، قوله
باب اتخاذ السرار جمع سرية.
نعم. قوله باب من ينكح، باب إلى من ينكح أي نساء خير.
قوله خير نساء ركبن الإبل، قال ابن حجر رحمه الله تعالى تقدم في أواخر حديث الأنبياء في ذكر مريم عليه السلام قول أبي هريرة في آخره ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، فكأنه أراد إخراج مريم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيرا قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا يشك أن لمريم فضلا وأنها أفضل من جميع نساء قريش، ثبت أنها نبية أو من أكثرهن إن لم تكن نبية.
نعم، والصواب أنها ليست نبية، ليس في النساء نبية. نعم، الصواب أنها ليست في النساء نبية. ادعى ابن حزم جماعة أن في النساء نبيات، وقال أن مريم نبية، وأن آسيا امرأة مزاحم امرأة فرعون نبية، وأن أم موسى نبية، هذا غلط. الصواب أن النبوة مختصة بالرجال، الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه، ليس في النساء نبية ولكنها صديقة، والنبي والله تعالى ذكرها في مقام الامتنان، ذكر أعلى مراتب مريم أنها صديقة، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة، هذا في مقام الامتنان، لو كان لها مرتبة أعلى من الصديقين لذكرها. نعم،
وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، وأن معناها أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله ركبنا الإبل، لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد منها. فإن قوله ركبنا الإبل إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل. وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا في الجملة، فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقا. ويمكن أن يقال أيضا إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات، فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن. قوله صالح نساء قريش كذلك الأكثر بالإفراد، وفي رواية غير الكشميهني صلح بضم أوله صلح بضم أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع، وسيأتي في أواخر النفقات من وجه آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ نساء قريش، والمطلق محمول على المقيد، فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم. والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك. قوله أحناه بسكون المهملة بعدها نون أكثره شفقة، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية. قاله الهروي وجاء الضمير مذكرا، وكان القياس أحناهن، وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان. وجاء نحو ذلك في حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن خلقا، بالإفراد في الثاني. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول أبي سفيان رضي الله عنه عندي أحسن العرب وأجملهم محبيبة، بالإفراد في الثاني أيضا. قال أبو حاتم السجستاني لا يكادون يتكلمون به إلا مفردا. قوله على ولده في رواية الكشميهني على ولد بلا ضمير وهو أوجه، وقع في رواية لمسلم على يتيم، وفي أخرى على طفل، والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبرا من ذكر بعض أفراد العموم، لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لها، لكن ذكرت الحالتان لكونه ما أظهر في ذلك. قوله أرعاه على زوجنا يحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق. قوله في ذات يدي أي في ماله المضاف إليه، ومنه قول فلان قليل ذات اليد أي قليل المال. وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها على تأكد الاستحباب، ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب، وأن غير القرشيات ليس كفءا لهن. وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه، ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته، وسيأتي في أواخر النفقات بيان سبب هذا الحديث.
قوله في الحديث حث على نكاح الأشراف وحسن القرشيات، الحديث الآن ذكر الخيرية وجه التفضيل، قال أحناه على ولد في صغره وأرحه على زوج ذات يده خير النساء صالح نساء قريش، لا لأنهن أشراف بل للوصف. الوصف قال أحناه على ولده في صغره وأرحه على زوج في ذات يده، فقول شارح الحديث الحث على نكاح الأشراف ليس بظاهر، لأن النبي بيّن عليه الصلاة والسلام بيّن التفضيل، قال أحناه على ولده في صغره. بركة سمع محمد. نعم، يعني تبقى على ولده تحنو عليه تقوم به. احنا يعني اكثر شفقه، ومن شده شفقتها يعني لا تتزوج حتى لا تنشغل بالزواج عن تربيته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتخاذ السراري. ومن اعتق جاريته ثم تزوجها.
ومن اعتق جاريته ثم تزوجها بالهاء جاريته.
نعم.
حدثنا
موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو بردة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران.
وآمن
وآمن بي
وآمن يعني بي في كل رواية. نعم.
وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر:
دون هذا الأمر أو في دونها يعني مسألة. نعم.
وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها ثم أصدقها.
نعم. هذا الباب اتخاذ السراري، اتخاذ السراري يعني اقتناء، اقتناء السراري. السراري جمع سرية، وهي المملوكة، قال لها سرية وقال لها وليدة، سميت بذلك لأنها مشتق من التسرر وأصله من السر، قالوا هو من أسماء الجماع، وأطلق عليها لأن في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة حتى لا تغار في مشروع اتخاذ السراري. والسراري هي الإماء التي يملكهن الإنسان، يشتريهن ثم يملكهن وله أن يتسرعها يطعها. والسرية والأمة والعبيد والإماء إنما يكون هذا يدل على قوة المسلمين، إذا قوي المسلمون صار يوجد إماء وعبيد وسراري، وإذا ضعف المسلم لا يوجد. في الآن ضعف المسلم ما فيه الآن سراري ولا عبيد ولا إماء، لأن المسلم ضعفة، لأن سبب الرق قوة المسلمين حينما يجاهدون الكفار ويقاتلونهم ويغنمون أموالهم ونساءهم وذراريهم تكون إماء ويتوالدون يكون إماء. لكن إذا لم يكن هناك جهاد في سبيل الله أو كان المسلم ضعفا لا يوجد سراري ولا إماء ولا عبيد. حتى بعض الناس الآن إذا يقرأ أحكام العبيد والإماء قال الآن ما في عبيد ولا إماء، يقفزون أحكام العبيد والإماء. نسأل الله أن يقوي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، يعينهم على قتال الكفار ونشر دين الله وعلى كلمة الله. وصالح ابن صالح هذا هو يقال له صالح بن الحي ويقال له حيان. وفي هذا الحديث فضل من اعتقى، فضل المملوك من كان له وليدة فعلمها وأحسن تأديبها وأدبها ثم اعتقى وتزوجها، وأن له أجران: أجر للتأديب والتعليم وأجر العتق والزواج، له أجران: الأجر لتعليمها لحسن تعليمها وحسن تأديبها، والأجر الثاني لعتقها وتزوجها. وكذلك الرجل من أهل الكتاب الذي آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران: الأجر الأول لأنه آمن بنبيه، والأجر الثاني لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المملوك الذي أدى حق الله وحق ربه له أجران: أجر في مقابل حق مواليه، والأجر الثاني لأدائه حق ربه. قال الشعبي يقول لصالح بن حي: خذها المسألة العلمية، خذها بغير شيء بدون كلافة وبدون مشقة، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. قد يكون هم مثلا في الشام أو في الكوفة. يقول الشعبي صالح بن حي: خذ هذه المسألة الفائدة العلمية، هذا الحديث العظيم. قال: أيما رجل كانت عنده ولدة فعلمها وأحسن تأديبها تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم تزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران. وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. هذه فائدة عظيمة. ثلاثة أشخاص كل واحد له أجران، هذه فائدة عظيمة. يقول الشعبي: خذ هذه الفائدة بغير تعب وبغير مشقة. قال: كان الرجل يروح فيما دونها إلى المدينة، يسافر المسافات الطويلة، ويسافر من قطر إلى قطر لأجل الفائدة، وأنت الآن خذ هذه الفائدة بدون تعب باردة. قال البخاري رحمه: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس إلى المدينة من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، حديث واحد، مسافة شهر من المدينة إلى الشام، واشترى بعير لهذه المهمة في طلب حديث واحد في المظالم، الرحلة في طلب العلم. وفي رواية أبي موسى أعتقها ثم أصدقها، ثم أصدقها هنا أعتقها وتزوجها، ثم أعتقها ثم أصدقها، يحتمل أصدقها أصدقها نفسها يعني جعلت، أو أصدقها صداقة آخر، صداقة شيء من الباب. نعم.
حدثنا سعيد بن سليد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تسرى هاجر، وله الشاهد اتخذ التسري، قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وهذه الكذبات فيها تورية يجادل بهن عن دين الله. الأولى قال عن زوجته سارة إن أختي خشي أن أخذ الجبار وتأول أن أخذه الإسلام، والثاني أنه لما كسر الأصنام وضع الفأس على الصنم الكبير ولما سأله من فعله قال كبيرهم، والثالث أنه نظر في النجوم فقال إني سقيم، ومع ذلك يعتذر يوم القيامة إذا طلب منه الشفاعة يقول إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. وذكر المؤلف الشاهد، اقتصر على الشاهد، قال بينما إبراهيم مر بجبار، هذا الجبار كما جاء في الحديث ملك مصر في ذلك الوقت، مر بمصر وفيها جبار، فقال له بعض من عنده من الظلمة إنه مر هاهنا رجل ومعه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فقال علي به، فأخذ أدخلت عليه سارة وجعل إبراهيم يصلي، وكان الملك على سريره، فلما مد يده إليها أصيب سقط عن سريره حتى جعل يفحصه برجله، وهذا من حماية الله لأوليائه، فقالت اللهم إن يمت يقال قتلت، فأفاق ثم جلس على سريره فمد يده مرة أخرى فأصيب سقط وجعل حتى يفحصه برجله ثم قالت اللهم إن يمت يقال قتلت، فأفاق فمد يده الثالثة فأصيب، فقالت اللهم إني أمت يقال قتلت، فلما أفاق المرة الثانية قال اخرجها عني إنما أتتوني بالشيطانة ولم تؤذيني بإنسانة، وأعطاها هاجر خادم أخدم. ولما جاءت إلى إبراهيم قال مهيم يعني ما الحال، قالت كف الله يد الفاجر وأخدم وأعطانا خادم، هنا قال وأخدمني آجر هاجر يقال آجر وهاجر لغتان هاجر وآجر، هاجر خادم لسارة، وسارة زوجة إبراهيم بنت عمه وهي من أجمل النساء ولكنها عقيم لا تلد، ولما أعطاها الملك الجبار أعطاها سارة هاجر أعطتها إبراهيم وتسراها فولدت في الحال إسماعيل، فغارت منها سارة ما يأتي أولاد مدة طويلة غارت منها، وكانت أيضا مؤمنة سارة ولها منزلة عند الله عز وجل، فأمر الله إبراهيم أن يجعل أهله في مكة بعيد عنها. فأبو هريرة يقول هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج وصار من سلالته العرب، هو الأب الثاني، ثم بعد ذلك رزق الله سارة بعد 12 سنة ولد، رزقت مولود ونبي وهو إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن سلالته جميعا بيا بني إسرائيل الذي آخرهم عيسى، وأما إسماعيل فمن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو العرب إسماعيل، فيكون إسماعيل وإسحاق أخوان، إسماعيل من سلالة العرب وإسحاق من سلالة بنو إسرائيل، بنو إسرائيل وبنو إسماعيل، العرب بنو إسماعيل واليهود والنصارى بنو إسرائيل، فبنو إسماعيل وبنو إسرائيل أبناء العرب، هم أبناء العرب. أبو هريرة يقول: فتلك أمكم، يخاطب من؟ العرب، تلك أمكم هاجر، تلك أمكم يا بني ماء السماء أيها العرب. ثم العرب ماء السماء لأنهم يتتبعون القطر في الصحاري والفلوات، يعيشون على المراعي، العرب الإبل والغنم يرعون، فسموا ماء السماء بني ماء السماء. ولي قال أبو هريرة: تلك أمكم أيها العرب، يا بني ماء السماء، يا من تعيشون على ماء السماء على القطر النبات، تلك أمكم هاجر، أمكم يا أيها العرب، فتلك أمكم يا بني ماء السماء، لأن يعني العرب يتتبعون مواقع القطر. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال.
والشاهد أن إبراهيم تسرى هاجر، هذا الشاهد اتخاذ السراري الباب ترجمة اتخاذ السراري في مشروع اتخاذ السراري. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقى فيها.
أمر كذلك؟
نعم.
أو أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يصف. نعم.
أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن.
فألقي
أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
نعم. وهذا الحديث واضح في اتخاذ السراري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى صفية ولكنه اعتقها وأصدقها وتزوجها فصارت من أمهات المؤمنين، وفي الأول كانت سرية لأنها مسبية، مسبية من خيبر. وهذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام يبنى عليه بصفية بنت حيي، لأنه لا بأس بالزواج في السفر في أثناء السفر. قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، الأنطاع يعني الصماط، صماطات، صماط يفرش، فألقي فيه من التمر والأقط والسمن فكانت وليمة، هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها لحم، تمر وأقط وسمن، ويسمى الحيث، التمر والأقط السمن، التمر والأقط السمن والأقط، التمر والسمن والأقط هو الحيث، إلا أنه لم يختلط. وفي دليل أنه لا يشترط أن يكون في ولية العرس، أن يكون في وليمة العرس لحم ولا خبز، لا يشترط. فهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها لحم، إن فيها تمر وعقد وسمن. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بارك الله لك أولم ولو بشات، هذا فيها أنه ينبغي التخفيف من الولائم، ولا سيما في هذا الزمن الذي لا يحتاج فيه الكثير من الناس إلى الطعام، تلافيا لربى الطعام في الأسواق وفي النفايات كما يفعله الكثير، بل ينبغي أن تكون الوليمة مناسبة. فيه مشروعية الوليمة والمتزوج، وأنه يشرع الوليمة ولكن تكون الوليمة مناسبة بقدر الحاجة، لا يكون فيها زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صهيب بالتمر والأقط والسمن، وأولم على زينب باللحم، أشبع الناس خبزا ولحما. فإذا كانت الحاجة داعية فإنه يزيد على قدر الحاجة، إذا كان هناك من يأكل، هناك فقراء أو هناك محتاجين فلا بأس، وإن لم يكن هناك محتاج أو العدد ليس كثير فإن تكون وليمة على قدر الحاجة. فلما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية شك الناس هل هي أمة أو هي من أمهات المؤمنين، فقالوا هناك علامة إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة. الأمة ما تحجب، تكون أكشفها الوجه، ولي يعني الإماء ما يتحجبنا. وجاء أن عمر ينهى الوليدة أن تتحجب، قد تتشبهن بالحرائر، لأنها يعني مال سرية. قالوا إلا إذا كان جميل أو يخشى عليه من الفتنة، هذا شيء عارض. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل قال أنس، فلما ارتحل وطأ على خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس، فعرف الناس أنها أمهات المؤمنين، والنبي عتقها وتزوجها فصارت من أمهات المؤمنين. نعم. ها هي وجوب الحجاب بل قال حجبها أمهات المؤمنين، هذا من أدلة وجوب الحجاب، لكن الحجاب الحرائر دون الإيمان.
باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم. المؤلف ما جزم بالحكم بالترجمة، قال باب من جعل عتق الأمة صداقها، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجاز أن يكون العتق والصداق، ويؤيد هذا أيضا أن أم سليم لما خطب أبو طلحة قالت مثلك لا يرد إلا أنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم. إذا كان يكون المهر هو إسلام الزوج ويكون أيضا مهر الأمة عتقها. ومن العلماء من عن ذلك وقال لا بد أن تعطى شيئا من المال. شو كلام الشارح قوله النبي أعتق صبية وجعل عتقها صداقها؟ أنس جزم بهذا الحديث جزم، قال النبي أعتق صبية وجعل عتقها صداقها، والمؤلف ما جزم ترك مفتوح، قال باب من جعل عتق الأمة صداقها. يعني فهل هو مصيب وهل له دليل؟ نعم، والصواب أنها أن عتق الأمة صداق لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله، نعم
قوله باب من جعل عتق الأمة صداقها، كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث.
نعم ثلاث أشياء، صح العقد والعتق والمهر. صح العقد إذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، صح العقد والعتق والمهر، عتقت وصار مهرها والعقد صحيح، ثلاث أشياء. نعم.
وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها أي لفظ الحديث
إلى أقربها إلى لفظ الحديث
الله أنت. أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية أنس رضي الله عنه قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال نفسها فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها، فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجهول مهرا هو نفس العتق،
في أن المجعول 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 نعم
عفى الله عنك. فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. قال آخرون بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما أنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفع. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية.
الصواب أن جواز العتق وجعل العتق صداق، وأما قل بأن هذا من خصائصه هذا ليس عليه دليل. الأصل عدم التخصيص إلا بدليل، إذا وجد دليل نقول هذا خالصة لك من دون المؤمنين. الصواب أن العتق يكون صداق، وقول بأنه أصدق شيء آخر ليس عليه دليل. نعم بسم الله الحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى وإياه باب تزويج المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
نعم، هذا الترجمة فيه تزويج المعسر، وأنه لا بأس أن يزوج المعسر ولا بأس أن يزوج الفقير ولو كان فقيرا، لأن الفقر والغنى عوارض، يعرض الفقر ويعرض الغنى، فالغني قد يفتقر والفقير قد يغتني. واستدل المؤلف لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا بأس بتزويج المعسر لقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كما وهذه الآية في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا بأس بتزويج المعسر. وفيه أيضا جواز تزويج المعسر الذي ليس عنده شيء من المال بالمنفعة، كتعليم سور أو آيات من القرآن. قلوا: تحفظهن عن ظهر قلب، لأنه إذا حفظهن عن ظهر قلب أدعى للتعليم، بخلاف الذي يحتاج إلى قراءة المصحف بصورته، لكن الذي يحفظه عن ظهر قلب فلا بأس. فيه دليل على جواز تزويج المعسر بالمنفعة، كتعليم سور من القرآن أو تعليم بعض الأحاديث، تعليم أيضا قصائد شعرية مفيدة، تعليم خياطة مهنة من المهن، فلا بأس بالمنفعة. وتزوج موسى عليه الصلاة والسلام امرأة الرجل الصالح، بنت الرجل الصالح، على رعاية الغنم 8 سنين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلا بأس أن يزوج الفقير على منفعة، علمها مهنة من الخياطة، أو علمها الكتابة والقراءة، أو حفظها سور القرآن. وفي دليل على جواز قول سورة كذا وسورة كذا بسور من القرآن، في الرد على الحجاج الذي يقول: لا تقولوا سورة كذا، ولا تقولوا السورة التي يذكر فيها كذا. الحجاج تورع من قول سورة كذا وكذا، حجاج بن يوسف. وفيه ما أصاب الصحابة من الشدة في أول الهجرة، وفيه جواز لبس الخاتم من حديد. وفيه أن الحديث الذي فيه النهي عن لبس الحديد وأنه من حلته النار حديث ضعيف. وقوله هذا الرجل، قوله: ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، هذه معترضة جملة. قال سهل ما له، الرجل ما له رداء، ما عليه إلا إزار، فلها نصف. هذا الرجل مكشوف الأعلى، جسمه الأعلى، والنصف الأسفل مشدود بالإزار، فقير ما عنده ولا رداء يستر به كتفيه. ولهذا قال سهل ما له رداء، فلها نصف. قال: أعطيه نصف الإزار، نصف الإزار. فقال: ما تفعل بالإزار؟ الإزار إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء، ما يقسم الإزار، إما عليك ولا عليها، ولا يقسم. نعم. إن استطاع منكم ذلك فليتزوج، القدرة على أبوان النكاح وتكاليف النكاح أمر بالزواج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. نعم. إذا وجد، لأنه لا إذا وجد من يزوجه تزوجه لو كان معسر، لكن إذا لم يجد الغالب أن المعسر ما أحد يزوجه، ما يجد أحد من يزوجه، فيستعمل الصوم حتى يسر الله له، ما كل أحد يزوج المعسر بالمنفعة. نعم. ها؟ نعم الهبة، هبة المرأة نفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز غيرها انتهب، سيأتي في الأمر القادم، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن تهب المرأة نفسها له، لا بد من ولي شاهدين عدل. نعم. لا ما في دليل، لأن هذا الله قال خالصة لك من دون المؤمنين، الخصوصية. نعم.
باب الأكفاء
في الدين. تأتي عرض المرأة على الرجل الصالح. نعم.
باب الأكفاء في الدين وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا.
نعم. والأكفاء جمع كف، وهو المثل والنظير. قال الله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله تعالى خلق الإنسان البشر من ماء، الذي خلق من الماء بشر، والله خلق كل دابة من ماء، والبشر مخلوق من ماء. قال: فجعله نسبا وصهرا، فجعل النسب الصهر قصيب للصهر، الصهر قصيب للنسب، نسبا وصهرا يعني النسب القرابة التي تكون بين الناس، إما قرابة نسب أو قرابة صهر. هذا قرابة من جهة النسب من أخيه أو من عمه أو من خاله، أو الصهر قريب قرابة من جهة المصاهرة. وجه الدلالة على الكفاء الكفء في الدين أن الله تعالى لما جعل الصهر قسيما للنسب دل على أن الناس كلهم متكافئون، إلا الكافر فإنه ليس كفءا للمسلمة، دل على الدليل على أن الكافر ليس كفءا، ولا يجوز أن يزوج الكافر كما دلت الأدلة: ولا تكن المشركات حتى يؤمن، ولا تكن المشركين حتى يؤمنوا، لا يحل لهن حل لهم ولهم حل لهن. وما عدا الكافر فإن الناس متكافئون، العرب والعجم والقرشي وغيره. الكفء إنما يكون في الدين، وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفء يكون في النسب أيضا، يكون في النسب، وأن العرب أكفى بعضهم لبعض، وأنه ليس للعربية أن تتزوج عجمي، وإذا تزوجت فلها الفسخ، فلأوليها الفسخ، لأن العجمي ليس كفءا للعربي. وكذلك قال بعضهم أن قريش أكفى لبعضهم، فإذا تزوج قرشية غير قرشي فلها لأوليها الفسخ، لأنها أعلى نسبا. وهل يكون النسب في المال؟ قال بعضهم النسب يكون في المال، فالغنية لا تزوج بفقير. الجمهور على أن المكافأة تكون الكفء يكون في النسب. والقول الثاني أن الكفء إنما يكون في الدين فقط، الكفء في الدين، الكفاء في الدين، كل مسلم كفء لكل مسلمة، سواء كان عربية أو عجمية، سواء قرشية أو غير قرشية. وهذا اختيار المؤلف رحمه الله، وسيسرد الأدلة التي تدل على أنه لا بأس بأن تزوج العربية مولى، تزوج العربية عجمي، لا بأس. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث.
نعم. وهذا الحديث فيه أن أن أبا حذيفة العتبة بن ربيعة بن عبد الشمس قرشي تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، فدل على أن الكفر إنما هو يكون في الدين. فكون أبو حذيفة من قرشي ينكح كونه ينكح بنت أخيه هندا بنت عتبة بن ربيعة ينكح سالم وهو مولى دل على أن الكفر إنما يكون في الدين. فيجوز للعربية أن تزوج بالعجم والقرشية أن تزوج بغير أيضا يجوز للعربية والقرشية أن تنكح العجمي أو المولى إذا كان مسلما، وليس المسلم أن تنكح الكافر ولا المسلم أن ينكح كافر غير كتابية، يقول الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال ولا تكرهوا المشركين حتى يؤمن، هذا مستثنى. وما عدا ذلك فالمسلمون أكفى بعضهم لبعض، فالعرب لهم أن يتزوجوا من العجم والعجم يتزوجوا من العرب والموالي لهم أن يتزوجوا من العرب. هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وذهب الجمهور إلى أنه إلى أن الكفر يكون في النسب، فالعربي ليس كفءا للعجمي، فلا يجوز للعرب فلا ينبغي للعربي أن يتزوج عجمية ولا العجمي أن يتزوج عربية، وإذا تزوج فلأوليائه الفسخ لأنه ليس كفءا له. وكذلك القرشية أعلى من العرب، فإذا تزوج قرشية غير قرشي فلأوليائه الفسخ إلا إذا رضوا. الجمهور هكذا ذهبوا. وكذلك أيضا قال بعضهم الكفاءة تكون في المال، فالغني لا يتزوج الفقيرة، وإذا تزوج الفقيرة وكذلك الغنية لا تتزوج الفقير، فإذا تزوج الفقير فلأوليائه الفسخ. لكن الصواب أن الكفء إنما يكون في الدين كما دلت عليه النص. هذا سالم تبنى، هذا مولى أبو حذيفة تبنى سالم وزوجه بنت أخيه وهي قرشية ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد النبي تبنى زيد بن حارثة وتزوج زينب بنت جحش قرشية، وكذلك المقداد بن أسود تزوج صفية بنت عبد عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب. هذه الأدلة تدل على أن الكفر إنما يكون في الدين، ولهذا بوب البخاري قال باب الأكفاء في الدين، الكفر في الدين فقط. أما الكفر في النسب أو الكفر في المال أو كفر فهذا ليس عليه دليل وإن قال به الجمهور. والآية كذلك صريحة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل الصهر قسيم للنسب، فدل على أنهم أن الناس كلهم متكافئون إلا الكافر، الكافر هذا يخرج الأدلة فليس كفء للمسلم المسلمة. نعم. ها نعم الجمهور لهم أدلة، يأتي الكلام عليها في كلام الشارح إن شاء الله. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود.
نعم. وهذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أرادت الحج وهي وجعة مريضة، فقال حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. هذا في دليل على أن المريض إذا أراد أن يحج فله أن يشترط، إذا خاف ألا يكمل حجه أو عمرته يقول لبيك عمره أو لبيك حجه، وإن حبس لحابس فحل حيث حبستني. وأما غير المريض فليس له أن يشترط، فلا يشترط، بل يحسن الظن بالله ولا يشترط. هذا هو الذي ذهب إليه المحققون، وذهب جمهور العلماء إلى أن كل أحد يشترط، ولهذا الفقهاء يقول كل واحد له أن يشترط. لكن وحجتهم هذا الحديث أي ضباعة، لكن ضباعة مريضة قالت إني حج وعدني وجعة، فكيف يقال كل واحد يشترط؟ الجمهور أخذوا بهذا، شيخ الإسلام وجماعة المحققين قالوا لا يشترط إلا إذا كان خائفا كما كحال بضاعة، أما إذا لم يكن خائفا فإنه يحسن الظن بالله ولا يشترط. والشاهد قوله وكانت تحت المقداد بن الأسود الكندي، الشاهد أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بالمقداد الأسود، تزوجت بالمقداد الأسود وهو ابن عمرو الكندي، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش، فدل على أن الكفاءة إنما هي في الدين. هذا مولى تزوج شريفة قرشية بنت عبد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم، يعني الناس رغبات الناس في المرأة تكون لواحد من الأربع، تنكح المرأة لواحد من الأربع، إما لبعض الناس يتزوج المرأة لمالها حتى يشاطره مالها، وبعض الناس لحسبها لكونها نسيبة، وبعض الناس يتزوجها لمالها وتزوج لدينها، هذه واحدة من أربعة. ثم قال النبي فاظفر بذات الدين، يعني احرص على الدين تربت يداك، تربت يداك فقال الحسن. والشاهد قوله فاظفر بذات الدين ولم يشترط نسبا ولا مالا، فدل على أن الكفاءة إنما هي في الدين. قال اظفر بذات الدين، ما قال اظفر بذات الحسب ولا قال بذات الميل المال، فدل على أن الكفاءة إنما هي في الدين. نعم.
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
والشاهد أن الكفاءة لا تكون بالمال لقوله فقراء المسلمين، من فقراء المسلمين، فالكفاءة لا تكون بالمال ولا بالنسب، لقوله في الطريق الأخرى الآتية في الرقاق قال رجل من أشراف الناس، فدل على الكفاءة في الدين هذا الحديث. وقال رجل مر رجل من فقراء المسلمين فقالوا هذا لا ليس له مكان في المجتمع، إن خطب لا يزوج ولا وإن شفع لا يشفع، من فقراء المسلمين. وجاء في الطريق الأخرى التي في الرقاق قال رجل من أشراف الناس، فدل على الكفاءة لا تكون بالمال ولا بالنسب، وإنما الكفاءة تكون في الدين خلافا للجمهور. نعم. اقرأ كلام الشارح. قوله باب الأكفاء في الدين.
قوله باب الأكفاء في الدين جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة، المثل والنظير. واعتبار كفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلا.
هذا مجمع عليه أن الكفاءة تكون في الدين، والخلاف الكفاءة في غير الدين في المال وفي النسب، فالجمهور يقول تكون الكفاءة في النسب، فالعربي لا يكون ليس كفء للعجم، والقرشية ليست كفأ لغير القرشي، والفقير والفقير الغنية ليست كفأ للفقير، هذا عند الجمهور. نعم. والصواب أنها أن الكفاءة خاصة تكون في الدين، يجوز للشريفة أن تتزوج غير الشريف. نعم.
قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية. قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه، والصهر من يحل نكاحه. فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين تصلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر. وقد جزم بأن اعتبار كفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز.
نعم. هذا هو الصواب وهو اختيار المؤلف، أن الكفاءة تكون في الدين فقط، فهو المالك وجمع من الصحابة واختيار البخاري هو الذي تدل عليه النصوص كما رأيتم. نعم.
واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور.
الجمهور قالوا الكفاءة تكون في النسب، فالعربي ليس كفء للعجم، والقرشي ليس كفء لغير القرشي عند الجمهور. نعم.
وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفءا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفءا للعرب، وهو وجه للشافعية.
هو الآن الموجود الآن مثل عند القبيلي والخضيري، القبيلي ليس لا يتزوج خضيرية، وبعض خطين خط، هذا الآن هذا الكفاءة مش عند الناس. نعم.
والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم.
نعم.
ومن عد هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية:
كيف يفسخ النكاح؟ سالم ما نكح بنت أبي حليفة ولم يفسخ النكاح، والمقدار كذلك. الثوري يقول: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح إلا إذا رضي الأولياء. نعم.
وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأرد به النكاح، وإنما تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه.
نعم، تركوه يعني. الشافعي يقول: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، لكنه تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا سقط حقهم، وإن طالبوا فلهم الفسخ. نعم.
وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كي لا تضيع المرأة في نفسها في غير كفء انتهى.
كي لا، نعم، تضيع المرأة. نعم.
كي لا تضيع المرأة في نفسها في غير كفء انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث.
نعم، والشاهد ما في دليل في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، ما في حديث. الحديث كلها تدل على أن المؤمن أكفى بعضه لبعض. نعم.
وأما ما أخذه البزار من حديث معاذ رضي الله عنه رفعه: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، فإسناده ضعيف. واحتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعة: إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل. الحديث وهو صحيح أخرجه مسلم، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن ضم بعضهم إليه الحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها.
صفحة 135 قوله: لمالها ولحسبها. الصفحة الخامس. نعم.
قوله: لمالها ولحسبها بفتح المهملتين ثم موحدة، أي شرفها. والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة، وقيل المال، وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه. وقد وقع في مرسل.
نعم، بعد السطرين: ويؤخذ منه الشريف. بعد السطرين سطر: ويؤخذ منه الشريف والنسيب.
ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة، فتقدم ذات الدين. وهكذا في كل الصفات. وأما قول بعض الشافعية: يستحب ولا تكون المرأة ذات قرابة قريبة، فإن كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له، أو إلى التجربة، وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه. وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال، فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رفعه: الحسب المال والكرم التقوى.
يكفي المقصود أن الصواب في المسألة أن الكفاءة تكون في الدين، لكن إذا خشي الإنسان من مفسدة فإنه لا يزوج إذا كان مثلا قبيل يزوج درعا للمفسدة، لأن درع المفسدة مقدم على المصالح، لأن بعض القبائل إذا تزوج خضير تقوم قائمتهم ويحصل نزاع وشقاق، بل قد يحصل قتال. ووجد بعض القبائل لما تزوج قبيل خضير ذهبوا إلى المحكمة وفسخوها منه بالقوة، فهذا إذا كان يخشى مفسدة فيترك درع المفسدة. نعم، وإلا فوجع الشرع لا حرج. نعم. ما يعادات الآن فيها أقوال العلماء، لا شفت الآن الجمهور يرى هذا. بل إذا خشي الإنسان من الفتنة من يعني يدرى المفسدة، إذا خشي المفسدة لا. نعم.
سائل يقول: إذا رجع الرجل من السفر وأراد أن يبدأ بالمسجد وكان مغلقا فماذا يفعل؟
الحمد لله سنة، أقول سنة له نية خلاص، نعم صلي في بيته. نعم.
إذا عرض على شخص سلعة هواتف ودراجات هوائية بسعر منخفض،
إيه؟
بسعر منخفض جدا، فهل يلزم سؤاله عن مصدرها؟
يعني يخشى أن تكون ليست له؟ نعم. نعم إذا كان يخشى نعم وجد عنده قرينة فيبتعد. نعم.
ويقول وإن غلب على ظني أنها مسروقة هل علي أن أشتريها؟
نعم. دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم.
سؤال من ليبيا يقول صدر قرار من الدولة بأن كل من ملك منزلين يتنازل عن أحدهما وكنا لا نملك بيت فأعطتنا الدولة منزل رجل وهو غير راض فماذا علينا وهل لنا أن نبيعه
ونشتريه؟ ألوانه فيها
ليبيا
الله مستعان. نعم هذا وجه الإفتاء. نعم.
ما حكم الوليمة قبل الدخول بالزوجة وما حكم الدعاء للزوجين؟ ما حكم الوليمة قبل الدخول بالزوجة؟
لا الأصل أن الوليمة تكون للزوج وإذا اتفق الزوج وأولياء الزوج على وليمة واحدة لا بأس. نعم.
وما حكم الدعاء للزوجين والباقي يؤمن على الدعاء؟
يعني جماعي؟ نعم. كل واحد يدعو له بالبركة، بارك الله لكم وجمعكم بخير، ما يحتاج دعاء جماعي. نعم.
هل يجوز البسملة إذا ابتدأت القراءة من وسط السورة؟
لا البسملة تكون من أول السورة وإذا كان في وسط السورة يكتفي بالتعوذ. نعم الاستعادة. نعم.
هل الجنة التي أنزل منها آدم هي جنة الخلد؟
الله أعلم، في خلاف بين العلماء، من العلماء قال هي الجنة ومن قال لها جنة بستان بستان، والله أعلم. نعم. نعم. إيه أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لا. نعم بس ما هي الجنة؟ هي جنة الخلد أو غيرها؟ وكذا ابن القيم ذكر أنه قال يخرجنا من الجنة فليس لنا راحة حتى نعود إليها، ظاهر الآيات في الجنة هذا خاطب الناس ما يعرفون، لكن العلماء مفسرون لهم كلام في هذا. نعم.
ما حكم من يبدأ الصلاة بنية القصر ثم يتم والعكس؟
بنية إيش؟
بنية القصر ثم يتم والعكس.
لا إذا نوى القصر يقصر وإذا نوى الإتمام يتم، ليس له نقص. نعم.
ما موقفنا في الاختلاف عن المذاهب الأربعة وهل يجب علينا اتباع مذهب واحد؟ وما قولكم في أن الإمام مالك لم يكن يقبض أثناء الصلاة؟
لم يكن
يقبض أثناء الصلاة.
الواجب المسلم أن يعمل بمقام على الدليل، إذا كان عنده أهلية النظر يعمل بمقام على الدليل، وإذا كان ليس عنده أهلية النظر يسأل ما يثق بعلمه ورأيه ودينه، فإذا أفتاه يأخذ بقوله. وعيش والثاني إيش؟
وهل يجب علينا اتباع وما قولكم في أن الإمام مالك لم يكن يقبض أثناء الصلاة ولم يكن يستفتح؟
على كل حال احنا الان السنه يضع اذا اليمنى على اليسرى فوق صدره، هذا السنه ورد بها. واما العلماء والائمه اذا كان لهم اقوال العلماء يجتهدون. نعم.
ما هي العبادات التي يمكن ان تؤدى للميت وما هي التي لا يمكن ان تؤدى؟
يعني العبادات اللي يهدى ثوابها الميت اربعه اللي ورد في النصوص، الحج والعمره والصدقه والدعاء والوصية صدقة من الصدقة، هذا الورد. وكذلك أيضا قضاء الصوم الواجب يقول من مات عليه الصيام وصام عنه وليه من رمضان أو نذر أو كفارة. وقاس بعض العلماء، لكن بعض العلماء قاسوا عليه الصلاة، بعض العلماء قاسوا الصلاة، صلي ركعتين ويثوبها الميت، يصوم ويثوبها الميت، يقرأ القرآن ويثوبها الميت، يسبح ويثوبها الميت، قاس بعض العلماء. والصواب الاقتصار على الأربع، لأن هذا هو الذي ورد به النص. نعم. لا خلاف قول، حتى أن كثير من رجح هذا ابن القيم وغير رجح القول. نعم.
هل يجوز أن يصلى النافلة والراتبة جماعة؟
لا، لكن لو صلى جماعة ونوى الراتبة وهو يعني ليس شيئا متفقا عليه، شيء عارض، لا شيء عارض لا بس. نعم.
علمت أن قراءة القرآن جماعية من البدع، فهل قراءته جماعية من أجل الحفظ من البدع وخاصة إذا كان الحافظون أطفال صغار؟
لا بأس، إذا كانوا يلقنهم ويحفظون فلا بأس به، تحفيظ الصغار من أجل الحفظ فلا حرج. نعم.
السؤال الأخير: إذا رفع أحد يديه في الدعاء هل يجوز له مسح بهما على وجهه؟
المسح جاء في حديث ضعيفة، جاء في حديث ضعيفة لم يأتي في حديث صحيحة، لكن قال الحافظ بن حجر إن مجموعها يشد بعضها بعضا، فإذا مسح بعض الأحيان وترك بعض الأحيان فحسن. وفق الله جميع طاعته.